يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 10 بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء 4 من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
الخمس السحت، سرقة مرجعية طوسية علنية قذرة مشرعنة. هذه السرقة شرعنها المراجع الطوسيون اللعناء الحقراء. إذن هذا هو عنواننا الكبير لهذه الحلقات التي أحدثكم فيها عن الخمس. الخمس السحت، سرقة مرجعية طوسية علنية قذرة مشرعنة. الكلام في صحائف، وهذه الصحيفة 7 وهي آخر صحيفة في مجموعة الصحائف التي كنت أحدثكم في أجوائها عن الخمس بكل التفاصيل التي مرت. الصحيفة السابعة: الخمس ومنظومة طيب الولادة. هذه الحلقات كانت على النحو التالي: أول حلقة من هذه المجموعة، من مجموعة حلقات صولة القمر، أول حلقة حلقة 381، أتحدث عن شهر رمضان الذي مرت علينا أيامه ولياليه. أول حلقة كانت برقم 381، كانت مقدمة لهذا البرنامج، مقدمة لمجموعة حلقات صولة القمر. من الحلقة 382 إلى الحلقة 385 كان الحديث عن منظومة طيب الولادة ومنظومة خبث الولادة. من الحلقة 386 إلى الحلقة 399 كان الحديث عن الشذوذ الجنسي في مستوياته المختلفة، في مستوياته النظرية والعملية. إنه الشذوذ الجنسي الذي ينتشر في جميع أنحاء المذهب الطوسي اللعين. من الحلقة 400 وإلى هذه الحلقة 419 كان الحديث عن الخمس، وكان حديثا تناول أهم المفاصل وأهم المقاطع وأهم التفاصيل التي ترتبط بجوهر موضوع الخمس وما يرتبط به من المظاهر والآثار وسائر الأمور التي تتعلق به، حتى وصلت معكم إلى الصحيفة السابعة: الخمس ومنظومة طيب الولادة. الحديث الجوهر في الموضوع هو التوقيع الشريف، توقيع إسحاق بن يعقوب. أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 512، ما جاء في التوقيع الشريف الذي يبدأ في صفحة 510 بالرقم الرابع. الإمام صلوات الله وسلامه عليه هكذا يقول: وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. شرحت لكم مضمون هذا التوقيع وفرعت ما فرعت من المسائل ومن التشقيقات الاستنباطية. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم، لكنني سأنقل لكم صورة مختصرة تختصر لنا موقف المذهب الطوسي من إمام زماننا بنحو عام، ومن موضوع الخمس بنحو خاص. زمان الحسناوي من خطباء النجف، على المنبر بيده الكتاب ويقرأ من الكتاب وليس من حافظته أو ذاكرته، من الكتاب يقرأ ما جاء من كلام مذكور في توقيع إسحاق بن يعقوب، يقرأ هذه الجملة: وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران. لكنه يبدو كان غافلا من أن العبارة التي تأتي بعد هذه العبارة: وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث، ما إن رآها حتى قفز قفزة وذهب إلى الكلام الذي جاء بعد هذا التعبير الواضح الذي كتبه إمام زماننا بخط يده، قفز قفزة واضحة جدا وانتقل إلى فقرة أخرى ولم يقرأ ما كتبه إمام زماننا: وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا، إلى آخر ما جاء في التوقيع الشريف. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران. يأكل من فلوسنا، يأكل شنو؟ نار. وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم.
قفز قفزة واضحة، هو يقرأ في الكتاب وبين يديه التوقيع الشريف بكامله، فلما وقعت عينه على كلمة وأما الخمس ارتبك وقفز إلى العبائر التي تأتي بعد الكلام المذكور عن الخمس في التوقيع الشريف. رجاء أعيد بث الفيديو حتى يتسنى للمشاهدين أن يدققوا في هذه الحالة.
وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران. يأكل من فلوسنا، يأكل شنو؟ نار. وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم.
هذه اللقطة تمثل واقع المؤسسة الدينية الطوسية في الضحك على ذقون الشيعة. لقطة بسيطة وصغيرة لكنها تحدثنا عن مضمون وحقيقة المؤسسة الدينية الطوسية في النجف وكربلاء. كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ما في الجنان ما في القلب يظهر على فلتات اللسان. فما في جنان هذه المؤسسة الطوسية يظهر على هذا الخطيب أو غيره. فهؤلاء الخطباء يمثلون هذه المؤسسة القذرة. هذا هو حال خطبائها، وحال خطبائها يخبرنا عن حقيقتها، عن حقيقة هذه المؤسسة النجسة. إنني أتحدث عن المرجعية الطوسية في النجف، إنني أتحدث عن الحوزة الطوسية في النجف وكربلاء. لمرة ثالثة أعرض لكم الفيديو كي تتأكدوا من الموضوع بدقة وبوضوح.
وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران. يأكل من فلوسنا، يأكل شنو؟ نار. وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم.
هكذا تحرف الحقائق. شيخ زمان الحسناوي ليس مهما، إنه معمم صغير، معمم على الحاشية، لكن تصرفه هذا يكشف عن واقع المؤسسة الطوسية القذرة. هكذا تحرف الحقائق، وهكذا يحارب حديث العترة الطاهرة بمختلف الأساليب وعلى منبر العترة الطاهرة. وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعل منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مكرم يا مطعم يا منعم يا معطي يا مغني يا مغني يا مفني يا محي يا مرضي يا منجي. سبحانك يا يا أمل لا كل شيء وآخرة، يا إله كل شيء ومليك، يا رب كل شيء وصانع، يا بارئ كل شيء وخالق، يا قابض كل شيء وباسط، يا مبدأ كل شيء ومعيد، يا منشأ كل شيء ومقدر، يا مكون كل شيء ومحول، يا محيي كل شيء ومميت، يا خالق كل شيء ووارث. سبحانك يا الله.
نماذج من التوقيعات المهدوية التي وصلتنا من الناحية المقدسة من إمام زماننا. لازلت أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة، صفحة 547. إنه التوقيع التاسع والأربعون. أذهب إلى موطن الحاجة لأن الوقت يجري سريعا وهناك الكثير من المطالب. سؤال وجهه محمد ابن جعفر الأسدي من خلال السفير الثاني إلى إمام زماننا، أسئلة ما يرتبط بالتصرف في أموالهم، أموال العترة الطاهرة، أموال إمام زماننا. فماذا أجاب الإمام صلوات الله عليه؟ وأما ما سألت عنه، السائل هو محمد ابن جعفر الأسدي، وأما ما سألت عنه من أمري من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا بالضبط مثل ما يفعل المراجع الطوسيون اللعناء، مع أن الأموال التي يسرقونها من الشيعة الإمام أباحها لشيعته، وهم يضحكون على الشيعة ويسرقونها من الشيعة، ومع ذلك فإنهم يستحلون أمرين: يستحلون سرقة الشيعة باسم الإمام، ويستحلون مخالفة ما حكم به الإمام من الإباحة والحلية. فضلا عن الخداع والكذب والسرقة واللصوصية. لا، لعنة الله على دينهم، أي دين هذا؟ إنه دين مراجعنا العظام، هذا هو دين القذارة والخراء، إن الخراء لأطهر من دينهم. وأما ما سألت عنه من أمري من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا، مثل ما قرأت عليكم من كتاب الخمس لمرتضى الأنصاري لهذا السقط الهتلي، ماذا كان يقول؟ من أن التصرف في أموال الإمام هو إحسان محض ما على فاعله من سبيل، ويستمر في كلامه من أنه يجوز لهذا المتصرف أن يتصرف بأموال الإمام وإن لم يعلم رضاه بالخصوص، رضا الإمام. الإمام ماذا يقول؟ السائل يسأل في نفس هذا الموضوع: وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا، فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماؤه يوم القيامة. فمن فعل ذلك فهو ملعون، ونحن خصماؤه يوم القيامة، الذين يدفعون الأموال لهؤلاء السفلة من آيات الشيطان العظمى يشاركونهم في هذا، يشاركونهم. فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماؤه يوم القيامة. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله: المستحل من عترتي ما حرم الله ملعون على لساني ولسان كل نبي. فمن ظلمنا، هذا كلام إمام زماننا، فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين. تتذكرون كشف الغطاء شيخ جعفر من أنه يستعين بالظالمين لإجبار الشيعة على دفع الحقوق الشرعية، على دفع الخمس. وحينما كنت أحدثكم قلت لكم: هذا ليس من أعوان الظالمين، هذا هو ظالم، بل هو أكثر ظلما من الظالمين الآخرين. فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين، وكان لعنة الله عليه لقوله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. ثم يستمر الإمام في الإجابة على أسئلة محمد ابن جعفر الأسدي فيقول: وأما ما سألت عنه من أمر الضياع، جمع لضيعة، البساتين، الحقول، المزارع، وأما ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا، للناحية المقدسة، لإمام زماننا، هل يجوز القيام بعمارتها؟ هل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخراج منها، أن تدفع ضريبة الخراج للدولة، لأن الدولة كانت تأخذ ضريبة الخراج على الأراضي، على المزارع؟ هل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخراج منها وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للأجر وتقربا إلينا؟ الإمام يقول تقربا إلينا، إلى صاحب الزمان. فماذا يجيب صاحب الزمان؟ فلا يحل لأحد أن يتصرف من مال غيره بغير إذنه، فكيف يحل ذلك في مالنا؟ لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره من دون إذن صاحب ذلك المال. لماذا أموال صاحب الزمان مستباحة من قبل هؤلاء اللعناء، من قبل مراجع النجف وكربلاء الحقراء، من قبل هؤلاء اللصوص؟ فلا يحل لأحد أن يتصرف من مال غيره بغير إذنه، فكيف يحل ذلك في مالنا؟ من فعل شيئا من ذلك من غير أمرنا فقد استحل منا ما حرم عليه، ومن أكل من أموالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا. الكلام هو الذي مر علينا في توقيع إسحاق بن يعقوب: وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لأي شيء، لتطيب ولادتهم ولا تخبث، كي يكونوا مرتبطين بمنظومة طيب الولادة. الذين يدفعون الأخماس والذين يأكلون الأخماس والذين يتصرفون في الأخماس لن تكون ولادتهم طيبة، لأنهم يعاندون حكم الإمام. هؤلاء جزء من منظومة خبث الولادة، ومن هنا انتشر اللواط فيهم، وانتشر الشذوذ الجنسي بكل مستوياته النظرية والعملية. أعود وأسأل، لماذا 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 مدينة النجف المدينة الأولى للواط في العراق؟ لماذا لماذا كبيرة هذه؟ ولماذا إذا ما دخلنا إلى النجف فإن اللواط يكون مركزا في حوزة النجف في المؤسسة الدينية الطوسية؟ وإذا دخلنا في حوزة النجف لماذا لماذا اللواط مركز في مكاتب المراجع في الدوائر المرجعية وفي الأسر العلمية التي تنتمي إلى المراجع الكبار من الأموات أو من الأحياء؟ لماذا لماذا لماذا؟ هذا هو السر. إنه المال الحرام، المال الحرام هو الذي فعل في النجف ما فعل، وهو الذي فعل في الحوزة الطوسية ما فعل، وهو الذي فعل في الدوائر المرجعية والمكاتب المرجعية وفي الأسر العلمية التي هي أسر المراجع من المراجع الكبار من الأموات والأحياء. المال الحرام، المال الحرام. ومن أكل من أموالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا. وتستمر التوقيعات الشريفة بهذه المضامين، التوقيع 51 بسم الله الرحمن الرحيم. لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهما حراما. من مالنا، العنوان الأول الخمس، فالخمس مال صاحب الزمان. ذول السرسرية بالنجف وفي كربلاء، ذول الهتلية اللي يسمونهم مراجع، هؤلاء العواهر، عواهر الدين، هؤلاء يضحكون على الشيعة، يقولون للشيعة من أن أموال صاحب الزمان عندكم، هي جزء من أموالكم. حينما يستلمون تلك الأموال يقولون هذه أموال مجهولة المالك، حكمها حكم الأموال المجهولة المالك. ما أنتم قلتم للشيعي من أن مالكها صاحب الزمان، لماذا حينما تحولت إلى جيوبكم صارت مجهولة المالك؟ تقولون من أن المالك لا نستطيع أن نصل إليه، ما أنتم تدعون أنكم نوابه، الوكيل كالأصيل. لكنكم تعلمون في أعماق نفوسكم أنتم لستم نوابا له، أنتم لستم وكلاء له. هذه القضية تعرفونها في أعماق نفوسكم، لكنكم كذابون، أنتم سراق خونة، أنتم قطاع طريق هتلية وسرسرية، ومن سنة 448 إلى الآن تضحكون علينا، مسوي لكم مذهب نجس، هذا المذهب الطوسي، ومن ذاك اليوم لهذا اليوم تضحكون علينا أولاد الحرام. أنتم لو مو أولاد حرام ليش انتشر اللواط بيناتكم؟ ليش اللواط منتشر بيناتكم؟ لماذا المؤسسة الطوسية رائحة اللواط تنتشر في كل جهاتها؟ لماذا؟ لماذا؟ الأسباب هي هذه، الأسباب هي هذه. بسم الله الرحمن الرحيم، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهما حراما. نذهب إلى فاصل.
يا خير ذاكر ومذكور، يا خير شاكر ومشكور، يا خير حامد ومحمود، يا خير شاهد ومشهود، يا خير داع ومدعو، يا خير مجيب ومجاب، يا خير مونس وأنيس، يا خير صاحب وجليس، يا خير مقصود ومطلوب، يا خير حبيب ومحبوب. سبحانك يا الله. يا من هو لمن دعاه مجيب، يا من هو لمن أطاعه حبيب، يا من هو إلى من أحبه قريب، يا من هو بمن استحفظه رقيب، يا من هو بمن رجاه كريم، يا من هو بمن عصاه حليم، يا من رحيم، يا من هو في حكمته عظيم، يا من هو في إحسانه قديم، يا من هو بمن أراده عليم. سبحانك يا الله.
أقرأ عليكم من الجزء الثالث من الكاف الشريف، وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، في الصفحة 19. إنه الباب العاشر، الحديث الأول، بسند الكليني، عن ابن أبي يعفور، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال: لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام، فإن فيها غسالة ولد الزنا، وهو لا يطهر إلى سبعة أجيال، إلى سبعة بطون من بعده. لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام، فإن فيها غسالة ولد الزنا، وهو لا يطهر إلى سبعة آباء. نجاسة الزنا ستبقى آثارها تنتقل عبر الأجيال. وبحسب هذه الحقيقة فإن آثار الزنا لن يستطيع أحد أن يتخلص منها. مرادي لن يستطيع أحد أن يتخلص منها، فإن كل الناس أو على الأقل فإن أكثر الناس سيكون في آبائهم وأجدادهم وأمهاتهم وجداتهم وفي أجداد أجدادهم وفي جدات جداتهم سيكون هناك زنا. هل يملك أحد منا سندا بأن الزنا لا يكون في أنسابه الماضية في أسلافه المتقدمة؟ الأمور مختلطة. ومن هنا نحن بحاجة إلى منظومة طيب الولادة، هذه المنظومة التي يشرف عليها إمام زماننا، مسألة التطيب والتطهير بيد إمام زماننا في مستواها التكويني وفي مستواها التشريعي. ومر الحديث عن هذه المطالب في الأيام الأولى من شهر رمضان حينما كنت أحدثكم عن منظومة طيب الولادة ومنظومة خبث الولادة. منظومة طيب الولادة تابعة لمحمد وآل محمد، ومنظومة خبث الولادة تابعة لإبليس وآل إبليس. هذا الكلام كله مر علينا مفصلا. هذه القاعدة من أن ولد الزنا لا يطهر إلى سبعة آباء لن يستطيع أحد أن يتجنب منها، لن يستطيع أحد أن يتخلص منها. ولذا فنحن بحاجة إلى منظومة تطيب ومنظومة تطهير. تلك هي منظومة طيب الولادة. إمام زماننا أباح الخمس لشيعته. لأي شيء؟ لتطيب ولادتهم ولا تخبث، لأن المال الحرام عامل من العوامل التي تدخل الإنسان في منظومة خبث الولادة. الإمام أراد أن يجنب الشيعة وأن يجنب الهاشميين مشاكل الخمس فأباح الخمس، لأنه ليس على تواصل مع الشيعة والهاشميين، هو بعيد عنهم، إنها الغيبة وقوانينها. حكمة الإمام تقتضي الإباحة والحلية. ماذا فعل الشيعة والهاشميون؟ أصروا على أن يشرعوا تشريعا مخالفا للإمام. حينما يكون التشريع مخالفا لتشريع الإمام فإن الملاكات ستنعكس. فهذا الذي يتصور من أنه حينما يدفع الخمس يؤدي ذلك إلى تطيب ولادته لن يستطيع أن ينال هذا، وإنما ستخبث ولادته. أقرأ عليكم من كامل الزيارات، هذا هو كامل الزيارات لابن قولوي المتوفى سنة 368 للهجرة. الطبعة طبعة مكتبة صدوق، طهران إيران. إنه الباب 70، الحديث 73 في الصفحة 87 بعد 100، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله تبارك وتعالى يبدأ بالنظر إلى زوار قبر الحسين عشية عرفة. زيارة عرفة لسيد الشهداء تعرفونها، زيارة معروفة في ديننا، في دين العترة الطاهرة. إن الله تبارك وتعالى يبدأ بالنظر إلى زوار قبر الحسين عشية عرفة. قال: قلت أحد أصحاب الإمام الصادق، يقول: قلت قبل نظره لأهل الموقف، لأهل الموقف هناك في مكة، قال: قلت قبل نظره لأهل الموقف؟ قال: نعم. الإمام الصادق أجاب بالإيجاب، قال: نعم. قلت: كيف ذلك؟ باعتبار أن المعهود في الأذان أن الحج له ما له من المنزلة العالية، قلت: كيف ذلك؟ قال: لأن في أولئك أولاد زنا، وليس في هؤلاء أولاد زنا. لأن في أولئك أولاد زنا في الواقفين في عرفات، وليس في هؤلاء أولاد زنا. قطعا الإمام الصادق لا يريد أن يقول بأن جميع من في كربلاء أو من كان حاضرا في عشية عرفة، في يوم عرفة، من كان حاضرا لزيارة الحسين، ما في هذا الجمع من أبناء الزنا. الإمام لا يريد أن يقول هذا، وإنما يقول للذين هم زوار حقيقيون للحسين، فهؤلاء تابعون لمنظومة طيب الولادة، أما الباقون فحالهم حال الذين في عرفات. الإمام يتحدث عن زيارة عرفة في مستواها المثالي، زيارة عرفة في مستواها المثالي تكون للزائرين الذين يعرفون الحسين حق المعرفة، وهؤلاء هم الذين ما فيهم من أبناء الزنا، حتى لو كان فيهم من تكون من ممارسة جنسية محرمة، لكن الإمام طهره بإدخاله في منظومة طيب الولادة، فلا يعد من أبناء الزنا. وذل كل شيء لكم، هكذا نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة: إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. كل التفاصيل التي ترتبط بتكويننا أو بتشريعنا بأيديهم. أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ مثل ما نقرأ في دعاء الندبة الشريف في زيارة الندبة: فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. هذه بديهيات عقائدنا في قرآنهم المفسر بتفسيرهم وفي أحاديثهم المفهمة بقواعد تفهيمهم في زياراتهم في أدعيتهم في كل ما عندنا من معارفهم المعصومية الشريفة. هذه بديهيات عقائدنا. إن الله تبارك وتعالى يبدأ بالنظر إلى زوار قبر الحسين عشية عرفة. قال: قلت قبل نظره لأهل الموقف؟ قال: نعم. قلت: كيف ذلك؟ قال: لأن في أولئك أولاد زنا وليس في هؤلاء أولاد زنا. هذا هو الذي أقصده حينما أحدثكم عن منظومة طيب الولادة وعن منظومة خبث الولادة. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مسبب يا مرقب يا مقلب يا معقب يا مرتب يا مخوف يا محذر يا مذكر يا مسخر يا مغير سبحانك يا الغاث يا من علمه سابق يا من وعده صادق يا من لطفه ظاهر يا من أمره غالب يا من كتابه محكم يا من قضاءه كائن يا من قرآنه مجيد يا من ملكه قديم يا من فضله عميم يا من عرشه عظيم سبحانك يا الله.
لازلت أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة للصدوق، صفحة 473، رقم الحديث: إنه الحديث 19 بسنده عن إبراهيم ابن مهزيا. حادثة إبراهيم ابن مهزيار معروفة في الكتب التي تناولت من التقى بإمام زماننا صلوات الله عليه بعد غيبته. الحادثة طويلة إلى أن نصل إلى صفحة 477، وهذا مقطع من كلام إمام زماننا وهو يحدث إبراهيم ابن مهزيار حينما التقى به، يحدثه بما كان قد حدثه به والده الحسن العسكري. فهذا كلام إمامنا الحسن العسكري في الأصل، ينقله صاحب الزمان إلى إبراهيم ابن مهزيار. وكأنك إمامنا الحسن العسكري يقول لولده صاحب الزمان: وكأنك بالرايات الصفر والأعلام البيض تخفق على أثناء أعطافك ما بين الحطيم وزمزم. هذه رايات الهدى. رايات أنصار إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وكأنك بالرايات الصفر والأعلام البيض تخفق على أثناء أعطافك، أعطاف الإنسان جوانب بدنه ما بين الحطيم وزمزم، وكأنك بترادف البيعة يترادفون لبيعتك، وكأنك بترادف البيعة وتصافي الولاء يتناظم عليك تناظم الدر في مثاني العقود، وتصافق الأكف على جنبات الحجر الأسود. تلوذ بفنائك من ملأ براهم الله من طهارة الولادة ونفاسة التربة، مقدسة قلوبهم من دنس النفاق، مهذبة أفئدتهم من رس الشقاق، لينة عرائكهم للدين، خشنة ضرائبهم عن العدوان، واضحة بالقبول أوجههم، نضرة بالفضل عيدانهم، يدينون بدين الحق وأهله. هذه العبائر بحاجة إلى شرح، لأنني أعتقد أنكم لا تدركون دلائلها بشكل دقيق. هذا الكلام شرحته في برامجي السابقة، لكنني لا أملك وقتا كي أقف عند هذه الجمل والكلمات. الذي أحتاجه هو هذا، تلوذ بفنائك من ملأ براهم الله من طهارة الولادة. براهم خلقهم، خلقهم، كونهم، أنشأهم من طهارة الولادة ونفاسة التربة. ثم بعد ذلك يتحدث عن أن قلوبهم مقدسة وأن أفئدتهم مهذبة وأن عرائكهم للدين لينة إلى آخر ما جاء في هذه الكلمات الشريفة، يدينون بدين الحق وأهله. هؤلاء هم أنصار صاحب الأمر، إنهم أصحاب منظومة طيب الولادة. لن يكون هناك من ناصر لصاحب الزمان وهو مرتبط بمنظومة خبث الولادة. هل أدركتم لماذا كل هذا الحديث عن الخمس؟ القضية ليست لتشويه سمعة الطوسيين، وأنا لا أبالي بسمعتهم، ولا أريد أن أقول من أنني أهتم كثيرا للمحافظة على سمعتهم. هؤلاء بحسب عقيدتي لا حرمة لهم ولا كرامة لهم، مثلما يعتدون على حرمة إمام زماننا فهم لا حرمة لهم. لكنني لست مهتما بتشويه سمعتهم مثلما هم يتصورون، إنني أريد أن أبين الحقائق للذين يطلبون الحقائق من أن مخالفة إمام زماننا في في موضوع الخمس أمر خطير، خطير جدا. الذين يدفعون الأخماس سيحاربون صاحب الزمان، والذين يشرعون ما يشرعون من البدع ومن أكاذيبهم، أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء، هؤلاء قطعا سيخرجون لقتال إمام زماننا. الروايات أخبرتنا وحدثتنا ولم تستثني أحدا منهم، جميعهم سيخرجون لقتاله، لم تستثني الروايات أحدا منهم على الإطلاق. الروايات واضحة وصريحة. هذا هو السر الذي يجعلني أؤكد كثيرا على موضوع الخمس. هذه مشكلة خطيرة، الناس يدفعون الأخماس وبعد ذلك يكون هذا الفعل الذي يقومون به وهم يضحون بأموالهم، يكون هذا الفعل سببا أن يجعلهم من أعداء صاحب الزمان. هذه هي الحقيقة الخطيرة. هل عرفتم الآن ماذا فعل بنا هؤلاء الذين يقال لهم المراجع العظام؟ هم فعلوا ما فعلوا بأنفسهم وعوائلهم وأولادهم، فإلى الجحيم، فإلى الجحيم. لكن عامة الشيعة ما ذنبهم؟ رواية التقليد واضحة من أنهم ضلوا وأضلوا الشيعة، ولا هداية للشيعة، لشيعتهم، لشيعة هؤلاء المراجع الأنجاس. رواية التقليد واضحة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، لقد قرأتها كرارا ومرارا في برامجي وشرحتها كذلك كرارا ومرارا. فهؤلاء هم الذين ينصرون صاحب الأمر. تلوذ بفنائك من ملأ براهم الله من طهارة الولادة، براهم أنشأهم من طهارة الولادة ونفاسة التربة. إنها منظومة طيب الولادة. ماذا نقرأ في أدعية النصف من شعبان؟ والنصف من شعبان عنوان مرتبط بإمام زماننا. النصف من شعبان مولد إمام زماننا. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. في أعمال ليلة النصف من شعبان، من جملة ما نقرأ من الأدعية والأوراد والأذكار: اللهم إني إليك فقير، ومن عذابك خائف مستجير، اللهم لا تبدل اسمي ولا تغير جسمي. أين يكون هذا التبديل والتغيير؟ إنه إخراج من منظومة طيب الولادة وإدخال في منظومة خبث الولادة، فيتبدل الاسم ويتغير الجسم. اللهم إني إليك فقير، ومن عذابك خائف مستجير، اللهم لا تبدل اسمي، لا تخرجني من قائمة أنصار إمام زماني، لا تدفع بي إلى قائمة أنصار المراجع الطوسيين. ألا لعنة على المذهب الطوسي، ألا لعنة على الحوزة الطوسية، ألا لعنة على المرجعية الطوسية. اللهم إني إليك فقير ومن عذابك خائف مستجير. اللهم لا تبدل اسمي ولا تغير جسمي ولا تجهد بلائي ولا تشمت بي أعدائي، إلى آخر ما جاء في أدعيتي وأذكاري ليلة النصف من شعبان. هذا الدعاء يحدثنا عن عملية تبديل في الأسماء وتغيير في الأجسام، وهذا هو الانتقال من منظومة طيب الولادة إلى منظومة خبث الولادة. فإن الشيعية يولد من أب شيعي وأم شيعية، يولد في أكناف طهارة علوية فاطمية، ولكنه حينما يعتنق المذهب الطوسي ويبدأ بدفع الأخماس إلى أولئك المراجع اللعناء سيخرج من منظومة طيب الولادة إلى منظومة خبث الولادة، لأن الإمام شرع الإباحة لهذه الغاية لتطيب ولادتهم ولا تخبث. فحينما يأتي اللعناء الطوسيون ويشرعون تشريعا مخالفا للذي يريده الإمام، إن الأمور ستنعكس انعكاسا تاما. الذي يسافر ويقطع مسافة السفر في شهر رمضان، في نهار شهر رمضان، لا يجوز له الصوم، فإذا ما صام فإنه مأثوم ويجب عليه أن يصوم قضاء للأيام التي ما صامها في شهر رمضان بسبب سفره، وإن كان قد صام في السفر. الصوم في السفر في نهار شهر رمضان محرم لا يجوز، فمن صام يؤثم، ومع إثمه لابد أن يقضي صيام أيام شهر رمضان التي ما صامها. هذا لا يقال له صوم، إنه يرتكب أمرين. الأمر الأول يخالف الرخصة الشرعية، والأمر الثاني يكون مشرعا من عند نفسه، وهذا هو الأخطر. إذا كان مشرعا من عند نفسه وقع في دائرة الشرك، لأن التشريع خاص بالله وأوكله إلى أوليائه، إلى محمد وآل محمد. فحينما يأتي الإنسان ويصبح مشرعا صار شريكا لله، بالضبط مثلما صارت الأمة مشركة حينما نصبت خلفاء من عند نفسها. الخلفاء ينصبون من عند الله، حينما جاءت الأمة ونصبت خلفاء سقيفة بني ساعدة صارت مشركة، لأنها جعلت نفسها شريكا للباري في تنصيب الخلفاء. الحكاية هي الحكاية. فحينما يشرع الإمام تشريعا فيأتي هؤلاء اللعناء الطوسيون اللعناء ويشرع تشريعا مخالفا لتشريعه صلوات الله عليه، والأمة تصفق وترقص وتهلل لذلك. صاروا مشركين. المراجع الطوسيون صاروا مشركين في التشريع، فهم مشركون، والأمة دخلت في هذا الشرك. الحكاية خطيرة، خطيرة جدا. ولذا فإن خبث الولادة يطارد الجميع، فضلا عن أن آثار الزنا في الأسلاف الماضية تبقى موجودة إلى 7 أجيال. فمن منا يمتلك ضمانا من أنه ليس هناك من زنا في أسلافه الماضية أو في أسلاف أسلافه؟ لا نستطيع أن نتخلص من هذه الآثار إلا باللجوء إلى الجهة المطهرة. لذا فإن أئمتنا يصرون على هذه القضية. على أي قضية؟ على قضية أن محمدا وآل محمد لا يقاس بهم أحد من الخلق على الإطلاق، لا من الأنبياء، لا من الأوصياء، لا من الملائكة، لا من دواب السماء ولا من دواب الأرض، لا يقاس بمحمد وآل محمد أحد. إنهم حالة خاصة. أقرأ عليكم من الجزء الأول من الكافي الشريف، وهذه طبعة دار الأسوة، طهران، إيران، صفحة 502، باب مولد النبي ووفاته صلى الله عليه وآله، الحديث 9 بسنده، بسند الكليني، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله كان إذ لا كان، فخلق الكان والمكان، وخلق نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار، وأجرى فيه من نوره الذي نورت منه الأنوار، وهو النور الذي خلق منه محمدا وعليا، فلم يزالا نورين أولين إذ لا شيء كون قبلهما، فلم يزالا يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة حتى افترقا في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب. لا يقاس بمحمد وآل محمد أحد على الإطلاق. جهة الطهارة والنقاء هنا. فلم يزالا يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة حتى افترقا في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب. وهذا هو الذي نقرأه في زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله. إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، من زيارة النبي من البعد. هكذا نخاطب رسول الله على البعد ونحن نتحدث عن أوصافه وأحواله وشؤونه: الذي غمسته. من الذي غمسه؟ الله غمس محمدا صلى الله عليه وآله في بحر الفضيلة. الذي غمسته في بحر الفضيلة والمنزلة الجليلة والدرجة الرفيعة والمرتبة الخطيرة، وأودعته الأصلاب الطاهرة ونقلته منها إلى الأرحام المطهرة لطفا منك له وتحننا منك عليه، إذ وكلت لصونه وحراسته وحفظه وحياطته من قدرتك عينا عاصمة حجبت بها عنه مدانس العهر ومعائب السفاح. هذا بالنسبة لنا ليس متوفرا، هذه الحالة خاصة بالمعصومين الأربعة عشر فقط. نحن نتحدث عن أئمة الوجود، عن محمد وآل محمد. إذ وكلت لصونه وحراسته وحفظه وحياطته من قدرتك عينا عاصمة حجبت بها عنه مدانس العهر ومعائب السفاح، حتى رفعت به نواظر العباد وأحييت به ميت البلاد، بأن كشفت عن نور ولادته ظلم الأستار وألبست حرمك به حلل الأنوار، إلى أن نقول لرسول الله صلى الله عليه وآله: أشهد يا رسول الله أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وهذا المعنى بعينه وبالألفاظ نفسها نقرأه في زيارة وارث التي نزور بها سيد الشهداء. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، حسين مني وأنا من حسين. هذا هو المعنى، حسين مني، العبائر هي حسين مني وأنا من حسين، لأن العترة الطاهرة صدرت من حسين، من السجاد إلى قائم آل محمد صلوات الله عليهم جميعا. حسين مني وأنا من حسين. يا حسين، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. نذهب إلى فاصل.
يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا يمنعه فعل عن فعل، يا من لا يلهيه قول عن قول، يا من لا يغلطه سؤال عن سؤال، يا من لا يحجبه شيء عن شيء، يا من لا يبرمه إلحاح الملحي، يا من هو غاية مراد المريدين، يا من هو منتهى همم العارفين، يا من هو منتهى طلب الطالبين، يا من لا يخفى عليه ذرة في العالمين. سبحانك يا لا إله إلا أنت، يا حليما لا يجان، يا جوادا لا يبخل يا صادقا لا يخلف يا وهابا لا يمن يا قاهرا لا يغلب يا عظيما لا يوصف يا عدلا لا يحيف يا غنيا لا يفتقر يا كبيرا لا يصغر سبحانك يا حافظا لا يغفل سبحانك يا الله الغا
في الزيارة الحسينية المخصوصة الأولى والتي نزور بها في زيارة شهر رجب وشهر شعبان نزور بها سيد الشهداء بحسب تبويب مفاتيح الجنان، هكذا نخاطب سيد الشهداء في زيارته الشريفة: أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر، طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت بها وطهر حرمك. هذا هو مصدر التطهير، الانتماء إلى مصدر التطهير هو ارتباط بمنظومة طيب الولادة بغض النظر عن المناشئ التي نشأنا منها وبغض النظر عن الآثار التي انتقلت إلينا من أسلافنا الماضي، فإن الزنا تبقى نجاسته وتبقى آثاره إلى 7 أجيال. من الذي يستطيع أن يتخلص من آثار الأسلاف؟ البوابة التي إذا ما توجهنا إليها، العروة التي إذا ما تمسكنا بها، الحجزة التي إذا ما أخذنا بها، السفينة التي إذا ما ركبنا فيها، فإننا سنتخلص من كل وعثاء سفرنا من بداية تكويننا وإلى يومنا هذا. إنها منظومة طيب الولادة التي تنتمي إلى مصدر الطهارة والتطهير. أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر، طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت بها وطهر حرمك. يا حسين، كلمة جماع لكل الذي قلته في هذه الحلقة، كلمة جماع في زيارة الصديقة الكبرى. لازلت أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان: وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه، فإنا نسألك يا أم الحسن والحسين، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأي شيء بأننا قد طهرنا بولايتك يا زهراء، لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك يا زهراء. هذا هو القول الجماع، وهذا هو القول الفاصل في فناء فاطمة، لأن فاطمة هي التي فطمت شيعتها، فطمت ذريتها عن النار، فطمتهم قطعتهم. كيف قطعتهم؟ طهرتهم. كيف طهرتهم وأبعدتهم عن النار ونجاستها؟ حينما ارتبطوا بمنظومة طيب الولادة وتخلصوا من نجاسة منظومة خبث الولادة. التسليم لمحمد وآل محمد هو هذا الذي يجعلنا نضع أقدامنا في طريقنا إلى بوابة منظومة طيب الولادة. ولذا فإن الأحاديث واضحة في أن الله سبحانه وتعالى يريد من عباده أن يعملوا بالرخص والعزائم. دائرة الرخص دائرة الإباحة والتحليل، ودائرة العزائم دائرة الواجبات، ما يجب أن نفعله وما يجب أن ننتهي عنه. العزائم هي هذه، ما يجب أن نفعله وما يجب أن ننتهي عنه وأن نمتنع عنه. وأما الرخص فإنها الإباحات، إنه الحلال، إنه التطيب والتحليل في دين محمد وآل محمد، وهذا هو التسليم. فإن الله يحب أن يعمل عباده بالعزائم وبالرخص، لا أن يقترحوا أحكاما من عند أنفسهم ويخالفوا الرخص التي أعطاها الله لهم. الذي يخالف العزائم قد يكون أهون من الذي يخالف الرخص، لأن الرخص نحو من أنحاء التكريم. العزائم كذلك، التكليف هو تشريف لنا سبحانه وتعالى، لم يكلفنا بحدود طاقتنا، كلفنا دون حدود طاقتنا، تكاليفه دون طاقتي، لم يكلفنا بحدود طاقتنا. فالعزائم تكريم لنا، لكن الرخص في تكريمها خصوصية، مثلما صاحب الدار يوفر لضيفه أكثر مما يحتاجه كرما وطيبا وسخاء، وإنه ليحب أن ينتفع ضيفه مما يقدمه له إن كان من طعام، من شراب، من ثياب، من مال، من أي شيء آخر. هذا هو شأن الكريم. الكريم يريد أن يعطي ولا يريد أن يأخذ، فإن الكريم من كرمه أعطانا الرخص حينما نعرض عنها وحينما نشوهها ونقدرها، إننا نسيء إلى ساحة كرمه. هذا هو الذي فعله الطوسيون حينما شرعنوا سرقة الخمس في الوقت الذي إمام زماننا رخص لنا ويريد من شيعته أن يعملوا بهذه الرخصة. كلام الإمام واضح، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا، فتح الباب على مصارعه، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل. إلى متى يا ابن رسول الله؟ إلى وقت ظهور أمرنا، لتطيب ولادتهم ولا تخبث. الكلام واضح، واضح وصريح، ولكن ماذا نصنع مع هؤلاء السفلة الذين يضحكون علينا مثلما ضحكوا على أجدادنا وأبائنا من أنهم نواب لصاحب الزمان، وهم وحق الحسين لا يفقهون شيئا من فقه صاحب الزمان. هذه الكلمة جماح، 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 لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك يا زهراء، يا زهراء، يا زهراء، يا زهراء. لهذا أردد أنا ويردد أخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي، نردد دائما: زهرائيون نحن، والهوى، والهوى، والهوى زهرائي. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم يا قديم يا عليم يا حليم يا حكيم، سبحانك يا الله الغاث الغاث، يا سيد السادات، يا مجيب الدعوات، يا رافع الدرجات، يا ولي الحسنات، يا غافر الخطيئات، يا معطي المسألات، يا قابل التوبات، يا سامع الأصوات، يا عالم الخفيات، يا دافع البليات، سبحانك يا الغاث الغاث.
سأضرب لكم أمثلة من أحاديثهم الشريفة. أقرأ عليكم من الجزء 59 من بحار الأنوار للمجلسي، وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، في الصفحة 94 بعد 200، من حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله: من ترك أكل الميتة والدم ولحم الخنزير عند الاضطرار ومات فله النار خالدا مخلدا. كلام خطير جدا. من ترك أكل الميتة والدم ولحم الخنزير عند الاضطرار ومات فعل ذلك تنزها تقدسا تطهرا من قبل جنابه الكريم النبي الأعظم، يقول: فله النار خالدا مخلدا، لا مجال للخروج من النار. هناك من الناس من يدخل إلى النار ولكنه بعد مدة يخرج منها، والذين يسمون بالجهنميين يدخلون إلى الجنة بعد ذلك لكنهم يعرفون بهذا العنوان بالجهنميين. دققوا معي في الحديث: من ترك أكل الميتة والدم ولحم الخنزير عند الاضطرار ومات فله النار خالدا مخلدا. ماذا نقرأ في الآية 73 بعد 100 بعد البسملة من سورة البقرة؟ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، هذا هو الذي حرم علينا. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. هذه رخصة، هذه رخصة حينما يخالفها الإنسان هذا مصيره. من ترك أكل الميتة والدم ولحم الخنزير عند الاضطرار ومات فله النار خالدا مخلدا. أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم وتذكروها: من ترك أكل الميتة والدم ولحم الخنزير عند الاضطرار ومات فله النار خالدا مخلدا. ودقق النظر في الآية، أنتم تقرؤون الآية دون أن تتدبروا فيها. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إذا كان من الباغين أو من العادين فلا يجوز له أن يأكل عند الاضطرار من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، إنما هذه الرخصة لغير الباغين ولغير العادين. من هو الباغي؟ الباغي العنوان الأول الخارج على إمام زمانه، ومن جملة مصاديق الخروج على إمام زماننا أن نشرع تشريعات معاكسة لتشريعاته صلوات الله عليه. هذه مضادة واضحة، وهذا بغي واضح. على أي حال، فمن اضطر غير باغ، من هو الباغي؟ الباغي الخارج على إمام زمانه، والباغي الذي يخرج إلى الصيد لصيد الحيوانات لا هو بالذي مهنته الصيد، تجارته وعمله الصيد، ولا هو بالذي يجلب طعامه مما يصطاده من الحيوانات، وإنما للمتعة هكذا بطرا. فهؤلاء سفرهم وحركتهم حركة معصية، لا يجوز لهم أن يقصروا في صلاتهم، وفي حال الاضطرار لأكل الميتة لا يجوز لهم أن يأكلوا. هذه الرخصة للمضطر الذي لا هو بباغ ولا بعاد. من هو العادي؟ العادي هو اللص السارق، وأعتقد أن مراجع النجف وكربلاء هم أقذر اللصوص وأحقر اللصوص وأنجس السراق، لأنهم يسرقون من إمام زمانهم ويسرقون من شيعته باسمه، ويكذبون ويكذبون ويفترون، ثم ينفقون هذه الأموال في المعاصي لأجل إعلاء شأنهم ولإيذاء أولياء أهل البيت، إجرام فوق إجرام. هذا هو الذي يجري في حوزة النجف وكربلاء. من هنا من هنا من هنا جاء الشذوذ الجنسي بكل أشكاله بكل مراتبه، وانتشر في حوزتهم وفي مرجعياتهم وفي مذهبهم القذر. وإلا لو كان عندهم أدنى لا أقول بصيرة، أدنى ذوق إنساني لما أصدروا الفتاوى بتفخيذ الرضيعة وبالممارسات الجنسية معها. لقد أطبقت كلماتهم على هذه القذارة لو كانوا يمتلكون أدنى ذوق إنساني لما أطبقت كلماتهم على هذه القذارة وهذا الشذوذ الجنسي. إلى سائر ما أصدروا من فتاوى الشذوذ الجنسي حيث حدثتكم عن بعضها على سبيل المثال، وإلا فإن قذارتهم في الشذوذ الجنسي لها أول ولكن ليس لها آخر. هؤلاء أقذر الناس، أتحدث عن المراجع الطوسيين اللعناء، إنهم مراجع حوزة النجف وكربلاء، حوزة القذارة واللوطية والشذوذ الجنسي. ولا عاد السراق اللصوص، وكذلك قطاع الطريق، وهذا الوصف تطلقه الروايات والأحاديث على الفقهاء من أنهم قطاع طريق يقطعون الطريق فيما بين الشيعة وأئمتهم، فيما بين الشيعة ومعارف الأئمة وثقافة الأئمة، ويقدمون للشيعة قذارة ناصبية يضحكون بها عليهم، يقولون لهم هذا هو دين العترة، وهم يقفون حاجزا وحائلا فيما بين الشيعة وبين الوصول إلى دين العترة الطاهرة. ولهذا السبب، لهذا السبب يشوهون سمعة قناة القمر ويشوهون سمعتي، لهذا السبب يقفون حائلا فيما بين الشيعة وبين أن يصلوا إلى المنافذ التي تقدم لهم معارف وثقافة العترة الطاهرة. هؤلاء قطاع طرق، هؤلاء لصوص، هؤلاء قوادون في الدين، ولذا ينجذبون إلى القوادين وينجذب القوادون إليهم، مثلما يستثمر القوادون في أجساد العواهر وأدبار الغلمان، هم يستثمرون قذارتهم في عقول الشيعة وفي دين الشيعة وفي أموال الشيعة التي في جيوبهم، ولذا ينتشر الفساد في أجوائهم وفي حوزتهم القذرة. هذا هو السبب الذي جعل مدينة النجف المدينة الأولى في اللواط والشذوذ الجنسي في العراق، وجعل حوزة النجف المركز الأول في داخل النجف لواطا وشذوذا جنسيا، وجعل مكاتب المراجع ودوائر المراجع وعوائل المراجع التي يعبرون عنها بالأسر العلمية من أسر المراجع الأموات والأحياء، كانوا مركزا لانتشار اللواطي والشذوذ الجنسي، كانوا ولا زالوا. هذه الحقائق يعرفها أصحاب العمائم في حوزة النجف، ويعرفها النجفيون، ويعرفها كثير من العراقيين من السياسيين وغيرهم. هذه الحقائق المرة هي التي يمكننا أن نتلمسها في واقعنا الشيعي القذر. واقعنا الشيعي قذر بسبب قذارة هؤلاء المراجع، لا بسبب قذارة عوام الشيعة. عوام الشيعة ضحايا، ضحايا، وللأسف لا يريدون أن ينقذوا أنفسهم، لازالوا يجعلون هؤلاء السفلة تيجانا على رؤوسهم، ولازالوا يجعلون من أنفسهم حميرا ديخيين يركبون هؤلاء على ظهورهم، ويبدو أن الأمر سيستمر هكذا. هنيئا للشيعة بمراجعهم، وهنيئا للمراجع بشيعتهم، وأبرأ إلى الحجة ابن الحسن من الطرفين. إنني أدين بدين العترة الطاهرة وأكفر بدين هؤلاء، بدين مراجع النجف وبدين شيعة مراجع النجف. ألا لعنة على دين الاثنين، ألا لعنة على مذهب الاثنين. نذهب إلى فاصل.
يا خير الغافرين، يا خير الفاتحين، يا خير الناصرين، يا خير الحاكمين، يا خير الرازقين، يا خير الوارثين، يا خير الحامدين، يا خير الذاكرين، يا خير المنزلين، يا خير المحسنين. سبحانك يا الله. الغاص يا من له العزة والجمال يا من له القدرة والكمال يا من له الملك والجلال يا من هو الكبير المتعال يا منشأ السحاب الثقال يا من هو شديد المحال يا من هو سريع الحساب يا من هو شديد العقاب يا من عنده حسن الثواب يا من عنده أم الكتاب سبحانك يا الله
أقرأ عليكم من الجزء الثالث من وسائل الشيعة للحر العاملي المتوفى سنة 1104 للهجرة، الطبعة طبعة المكتبة الإسلامية طهران إيران، صفحة 500. إنه الحديث الأول من الباب العشرين بسنده بسند صاحب الوسائل عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول من تنخع في المسجد، من تنخع من النخاعة، النخاعة النخامة، هذا الذي يخرج من جوف الإنسان، البلغم أو المواد الوسخة الأخرى، قد تخرج من فمه قد تخرج من أنفه، فيقال لذلك النخامة ويقال لذلك النخاعة. تنخع وصل البلغم إلى جوف فمه لكنه ابتلعه محافظة على نظافة المسجد. من تنخع في المسجد ثم ردها في جوفه ابتلعها لم يمر بداء في جوفه إلا أبرأته تلك النخاعة وتلك النخامة. وسخ هو هذا البلغم، هذه النخامة وسخ، ولكن لأن النية اتخذت اتجاها آخر، النية لها تأثير كبير على المستوى التكويني وعلى المستوى التشريعي. لكل امرئ ما نوى، قل كل يعمل على شاكلته، قل كل يعمل على نيته. الناس خلدوا في الجنان بنياتهم وخلدوا في النيران بنياتهم وليس بأعمالهم، لأن الصالحين كانت نيتهم في الدنيا أن يبقوا على صلاحهم، أن يبقوا على ولائهم لعلي وآل علي حتى لو خلدوا في الدنيا، ولأن الطالحين كانت نيتهم أن يبقوا على عدائهم لعلي وآل علي ما داموا في هذه الدنيا حتى لو خلدوا فيها. بهذه النية خلد أهل الجنان في الجنان، وبهذه النية خلد أهل النيران في النيران. من تنخع في المسجد والنخاعة قذر ثم ردها في جوفه ابتلعها لم يمر بداء في جوفه إلا أبرأته تلك النخاعة وتلك النخامة وذلك الوسخ. النية تغير الأمور تكوينا وتشريعا. أمير المؤمنين هكذا يقول: ما ضعف بدن عما قويت عليه النية. قد يكون الإنسان ضعيفا في بدنه لكنه يمتلك عزما راسخا ونية قوية. هذه النية تبعث النشاط وتبعث القوة في البدن الضعيف كي يستطيع الإنسان أن يمتثل ما تملي عليه نيته. ما ضعف بدن عما قويت عليه النية وإن كان البدن ضعيفا. هكذا تجري سنن الله وهكذا تجري القوانين. فهذا القذر من البلغم ومن فضلات الجسم يتحول إلى بلسم شاف، مثل ما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ولكن في الوقت نفسه نقرأ في الجزء الثامن من الكهف الشريف، وهذه طبعة دار التعارف بيروت لبنان في الصفحة 39 بعد 100، إنه الحديث 63 بعد 100 عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: لو أن غير ولي علي، غير ولي علي يعني عدوه، اللهم والي من والاه وعادي من عادى، لو أن غير ولي علي أتى الفرات، الإمام يتحدث عن نهر الفرات الذي كان نهرا عظيما في زمانه وليس كزماننا، يتحدث عن الفرات في العراق، لو أن غير ولي علي أتى الفرات وقد أشرف ماؤه على جنبيه، أشرف ماؤه على جنبيه، كان النهر ممتلئا بالماء حتى كاد أن يفيض على الجانبين على الضفتين، وقد أشرف ماؤه على جنبيه وهو يزخ زخيخة، يزخ زخيخة، الماء يتدافع بقوة لكثرته ووفرته وسرعة جريانه. لو أن غير ولي علي أتى الفرات وقد أشرف ماؤه على جنبيه وهو يزخ زخيخة فتناول بكفه وقال بسم الله، هذه آداب شرب الماء، فلما فرغ قال الحمد لله، كان دما مسفوحا أو لحم خنزير. اجمعوا بين هذه المضامين: جوهر الدين ولاية علي، ولن نكون في منظومة طيب الولادة من دون ولاية علي. هذه حقائق الدين، هذه الحقائق التي تغيب عنكم، هذه حقائق الدين، هذه ثقافة العترة الأصيلة. فأنا ما قرأت عليكم لا من كتب الصوفيين ولا من كتب الفلاسفة ولا من كتب الوهابيين ولا من كتب حسن البنا وسيد قطب، ولا من كتب الماركسيين، ولا من كتب الوجوديين، ولا ولا ولا. إنني أقرأ عليكم من كتبنا الحديثية، أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، من زياراتنا وأدعيتنا الشريفة. هذا هو ديننا، وهذه ثقافتنا الأصيلة التي دمرتها الحوزة الطوسية النجسة، ودمرها المراجع الطوسيون الأنجاس اللعناء. لو أن غير ولي علي أتى الفرات وقد أشرف ماؤه على جنبيه وهو يزخ زخيقا، ماء جار طاهر متدافع متدفق، إنه الفرات الفرات، فتناول بكفه وقال بسم الله، فلما فرغ من شرب الماء قال الحمد لله حامدا شاكرا. كان دما مسفوحا أو لحم خنزير قبل قليل مر علينا، من أن الذي لا يأكل لحم الخنزير عند الاضطرار ويموت بسبب ذلك يكون في النار خالدا مخلدا. القضية ليست في المفردات، القضية في المنهج، القضية في المنظومة العقائدية. إنها ولاية علي، حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، هذه تطبيقات هذه القاعدة، وبغض علي سيئة لا تنفع معها حسنة. وإن قال بسم الله وإن قال الحمد لله، هذه الرواية مهمة جدا. وقبلها إنه الحديث 62 بعد 100 عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: لا يبالي الناصب صلى أم زنى، لا يبالي الناصب صلى أم زنى. وهذه الآية نزلت فيهم عاملة ناصبة، هم يعملون لكنهم نواصب، تصلى نارا حامية. الصادق يقول صلوات الله عليه: وهذه الآية نزلت فيهم عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، لا يبالي الناصب صلى أم زنى. والنواصب عندنا على نوعين، هناك نواصب سقيفة بني ساعدة، وهناك نواصب سقيفة بني طوسي. لا يبالي الناصب صلى أم زنى. المطالب متشعبة والأحاديث كثيرة. سأختم الحلقة بهذه الرواية من كتاب المواعظ للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، رقم الحديث 135، الحديث 35 بعد 100، بحسب تسلسل أحاديث كتاب المواعظ للصدوق بسنده، عن الحسين بن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: أنفق، أنفق في خدمة إمام زمانك، أنفق في طاعة الله، أنفق وأيقن بالخلف فإن الله سيرزقك. أنفق وأيقن بالخلف، واعلم أنه من لم ينفق في طاعة الله ابتلي بأن ينفق في معصية الله عز وجل. ووالله لقد رأينا هذا، لقد رأينا هذا على طول حياتنا وأعمارنا. الذي لا ينفق في إحياء أمر محمد وأهل محمد سينفق في إحياء أمر الشيطان. والله تلمست هذا الأمر طيلة حياتي، لقد شاهدته بأم عيني ولا زلت أفعل، لا زلت أفعل، لا زلت أرى كيف أن الذين لا ينفقون في خدمة إمام زمانهم إنهم ينفقون في خدمة أعداء إمام زمانهم. الصادق يقول أنفق وأيقن بالخلف، واعلم أنه من لم ينفق في طاعة الله ابتلي بأن ينفق في معصية الله عز وجل. ومن لم يمشي في حاجة ولي الله، وأي حاجة أعظم من حاجة صاحب الأمر؟ لأن حاجة صاحب الأمر إلينا وهي حاجتنا، ما هي بحاجته؟ لكنه من رأفته بنا جعل حاجتنا حاجته، أن نمهد لمشروعه العظيم، مثلما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي. ومن لم يمشي في حاجة ولي الله ابتلي بأن يمشي في حاجة عدو الله عز وجل. ووالله، ووالله وحق دماء نحر الحسين، إنني لأعيش مع هذه المعاني وأراها بعيني، أرى كيف أن الشيعة تخون إمام زمانها، وكيف تكون وفية لأعداء إمام زمانها. لقد رأيت هذا طيلة عمري ولا زلت أراه. أنفق وأيقن بالخلف، واعلم أنه من لم ينفق في طاعة الله ابتلي بأن ينفق في معصية الله عز وجل. ومن لم يمشي في حاجة ولي الله ابتلي بأن يمشي في حاجة عدو الله عز وجل. تذكروا كلمة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الديخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.